معنى الكلام في إمام ذكره في الكفاية، ثم نصب مطلبنا إلى صاحب الفصول. قلنا إنه رضوان الله تعالى عليه صاحب الكفاية أفاد أنهم بما أنهم يكون لكل ماهية وجود واحد في مقام التحقق، وكل متحقق في الخارج في عالم الكون والفساد ماهية واحدة، فمعنى ذلك أنهم إذا لا يفرق القول بين بل أصالة الماهية وأصالة الوجود، يكون مصب التكليف مصب الحكم هو الوجود الواحد. وإذا كان الأمر كذلك فمحظور اجتماع الأمر والنهي يكون متحققا. يقول فلا علاقة للمسألة بل أصالة الوجود أو أصالة المحية، سواء قلنا بأصالة المحية أو قلنا بأصالة الوجود، على كلا التقديرين للمحية وجود واحد وللوجود الواحد محية واحدة، وهذا فالمعيار هو وحدته المتعلق، وليس معيار أنه ما هو أصيل وما هو اعتباري. ونسب إلى قلنا إلى صاحب الفصول أنه يقول مسألة مبنية على القول بأصالة المحية، فإن قلنا بأصالة المحية فيمكن أن يكون هناك محيتان، هذا إحداهما مأمور بها والأخرى منهي عنها. وإذا قلنا فإن قلنا بأصالة الوجود فالوجود واحد، فلا يمكن أن يكون ذلك الواحد مأمورا به ومنهيا عنه معا. حينما راجعنا كلام صاحب الفصول وكذلك غيرنا من الأجلاء مثل مشكيني قدس سرهم، قلنا الموجود في الفصول الحسب فهمنا هو أنه يقول صاحب الفصول إنه لابد أن لا يجتمع مبهم وما الوجوب والحرمة في واحد شخصي، ولابد أن لا يجتمع هذان المحكمان، ولأنه الوجوب يعني المحبوبية والحرمة تعني المبغوضية، فيلزم أن يكون فعل واحد محبوبا ومبغوضا. ويقول رضوان الله تعالى على الموجود في الفصول هذا أنه الوجود لكل شيء في الواقع في الواحد بجدانا واحد. حينما ننظر إلى زيد لا نجده اثنين، أحدهما إنسماهية والآخر الوجود، بل هو شيء واحد وشخص فارد. فإذا كان واحدا فهذا الواحد، فإذا تعلق الأمر، فإذا كنا بأصالة الوجود فلا بد أن ما نوع الآثار المتوقع من الشيء تترتب على الوجود. فإذا كانت آثار تتعلق بالوجوب وتترتب على الوجوب فلا بد على الوجود فلا بد أن يكون الأمر والنهي أيضا متعلقين بالوجود. فإذا كان متعلقين بالوجود وهو الوجود واحدون، وإن كانت معشيات متعددة فمعنى ذلك يلزم المحدود. فهو قال إن كنا بأصالة الوجود فلا بد من فرض تعلق الأمر والنهي بالوجود، وهو واحد فيلزم ذلك اجتماع المبغوض يومه، لا أن القول بالامتناع متوقف هنا على القول بأصالة الوجود كما نسب في الكفاية إليه. وأما إن قلنا بأصالة المحية يعني الآثار المتوقعة من الشيء ترتب على المحية، فإذا تعلق الأمر بشيء ونهي بشيء آخر فعينئذ فلا بد أنهم كل منهما أصيلون. فإذا كان كل واحدة من المحية أصيلة يعني لكل منهما آثار تخص ويختلف عن آثار المحية الأخرى، فإن لا بد أن يكون مصب الأمر والنهي والمحية وليس موجود، فهو متعدد، فإذا كان متعددا فلا يلزم اجتماع المبغوضية والمحبوبية في واحد. فليس في كلام صاحب الفصول صراحة أو إشارة إلى ما نسب في الكفاية، ولكن من ما أفاد صاحب الفصول إذن غير واضح علينا. والوجه في ذلك هذا الذي قاله أن الوجود واحدون، هذا في الموجود واحدون والمحية هذا متعددتون، هذا الكلام إنما يأتي في الموجودات التكوينية والمحيات التكوينية الخاضعة لأسباب تكوينية، وأما المحيات المركبة بالاعتبار يعني مركبات الاعتبارية فلا مانع من أن تكون هناك وجود متعدد كما يمكن أن تكون محية متعددة. مجموع وجودات متعددة اعتبر في عالم الاعتبار واحدا، واعتبرت محيات المتعددة ماهية واحدة. فما دام الأوامر والنواهي تتعلق بالأمور الاعتبارية فلا مانع من أن يكون ذلك المركب الاعتباري واحد معلفاً من عدة ماهيات تكوينية وكذلك عدة موجودات التكوينية. إذن كالصلاة مثال المعروف، الصلاة هذا قيام، هذا من مقولة وقراءة من مقولة أخرى، فكل منهما له فرض ومصداق، كما أن المحية متعددون كذلك فرد أيضا متعددون. فكلامه رضوان الله تعالى عليه من أنه الموجود في الخارج واحدون هذا الذي قاله غير واضح، هذا يأتي في المحيات التكوينية، أما في المحيات الاعتبارية ربما تكون محية اعتبارية واحدة متألفة من عدة موجودات. هذا وللكلام متابعة، والحمد لله بالعالمين.